الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قوله عز من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ووصل بنا الحديث إلى ما فعله كعب بن مالك كما قص هو بنفسه رضي الله عنه، قال: فلما حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيني وتوليت حتى تصورت الجدار. وقلنا أن هذا فيه دليل واضح على أن الهجر لأهل البدع ولأهل المعاصي ليس له علاقة بالقرب أو بالبعد، فقال: هو ابن عمي ومن أحب الناس إلي، ومع ذلك لما قال له السلام عليك ما رد عليه السلام. لما؟ لأن الأمر الشرعي ورد بعدم كلام هؤلاء الناس، فلابد أن يمتثل الأمر الشرعي. يقول: قال كعب بن مالك: فبين أنا أمشي في سوق المدينة، يعني بيحكي رضي الله عنه ما حدث له على مدار 50 يوم وليلة، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي، النبطي هو الفلاح من نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ يبقى إذا كعب بن مالك في السوق بقدر الله، إذا بهذا النبطي يصيح على الناس ويقول: من يدل على كعب بن مالك؟ يعني ذهب إلى المدينة وذهب إلى السوق ليسأل عن كعب بن مالك. انظر أخي الفاضل إلى دقة التزام الصحابة بالأمر الشرعي. يقول كعب بن مالك: فطفق الناس يشيرون له إلي. الشيء اللي هو المعروف عرفا أنني نزلت بلد معينة وسألت عن فلان: يا أخوانا فين فلان ابن فلان؟ فإن كان موجودا الشيء الطبيعي أن يصيح من سألته: يا فلان، الرجل يسأل عنك. هذا هو الطبيعي. ولكن انظر إلى مدى شدة وحرص الصحابة على الامتثال. يقول كعب: فطفق الناس يشيرون له إلي. يعني ما اشترأ أحد أن يقول: يا كعب، هذا يسأل عنك، لأنه إن قال ذلك خالف النص الشرعي وبدأ يتكلم والنص الشرعي بعدم كلامه. اعلموا الله يبارك فيكم أن هجر المبتدع من أصول أهل السنة والجماعة، والتعامل مع المبتدع بلين وبعاطفة يأتي من ورائه شر لا يعلمه إلا الله. يقول كعب بن مالك: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وهو جبلة ابن الأيهم، وكنت كاتبا، كاتبا أي أستطيع القراءة والكتابة، فقرأت فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: يا إخوانا، الشدائد تظهر ما في القلب من إيمان وما في النفس من تربية. ومن أجل ذلك يعيب بعض المتسرعين على مسلك أهل السنة والجماعة الذي لخصه العلامة الألباني في كلمتين اثنتين: التصفية قبل التربية. يعيب التربية يقول لك إلى أين؟ طيب ما احنا من خلال التربية أتربى أنا وأنت على المعالم، بيظهر لنا ظواهر في المجتمع تدل على انعدام التربية أو على نقصانها، يبقى لابد من المواصلة. يبقى بناء على ذلك شدة وقع فيها الرجل تظهر ما عنده من إيمان عميق في القلب ومن معالم تربية في النفس، وذا اللي ظهر لكعب بن مالك، أو ظهر من كعب بن مالك رسالة من ملك غسان على غير شريعة الإسلام، بلغه أن قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني معناها المعلومات وصلت إلى ملك غسان، حدث عند المسلمين كيت وكيت، والرسول يعني إيه تكلم بكلام وقال لا يكلم أحد منكم هؤلاء القوم. ومن أجل ذلك لابد أن نكون حريصين غاية الحرص عما يخرج من ألسنتنا، ولا نتكلم ثرثرة في كل وقت وفي كل حين وبكل كلام، أنك لا تدري، النفوس ضعيفة، ولعل البعض اخترقك من الداخل ليعلم عنك الكثير. وطبعا الحرب اليومين دولت ومنذ زمن بعيد حرب معلومات، يعني إذا أراد قوم أن يتطاولوا على قوم بشيء من التطاول الحسي والمتطاول عليهم أعلى منهم، ولكن بدل من أن يدخلوا في صراعات وحروب يرسل له رسالة معلومة، يعني إياك أن تفكر فيما تفكر فيه. لما؟ أنا أعلم أين تنام ليلة الخميس وليلة الجمعة، وإن شئت أعلمتك تنام في مكان كذا وكذا وكذا، فإن كنت أعلم عنك هذا فمن السهل أن أتمكن منك وأعلو عليك. هو ده الشغل اليوم دولت، واذن بالكم. وإلا المتتبع لما حدث في مصر من حرق مراكز الشرطة واقتحام السجون على مستوى الجمهورية في وقت واحد، كيف يتأتى هذا؟ كيف يتأتى ذلك؟ فملك غسان بيتابع أحوال المسلمين، فوصلته معلومة إن كعب بن مالك وصاحباه قد هجروا من كل المسلمين. طيب ما هو ده الوقت المناسب يبدأ يتعامل مع القوم. فقال لو شوف، تخيل بقى لما ملك يرسل رسالة لرجل من الرعية، يعني البون شاسع بمقاييس الدنيا، ولكن انظر إلى الرسالة: فالحق بنا نواسك، ما تريد سنعطيه لك. لذلك أنا أقول بملء الفي، بملء الفي، وذي عقيدة لن أتزحزع عنها ولو قطع العنق. أي إنسان ينشر شبهات ضد شريعة الإسلام ويطعن في ثوابت الإسلام فهو من قبيل الحق بنا نواسك، ولا يستثنى من ذلك أحد. وإلا ما وجه الضرر الذي يقع عليك من أن أبا هريرة من أهل الجنة وأنه من أكثر الرواة؟ إيه اللي حزنك؟ ما الذي يزعجك من ثبوت عذاب القبر؟ لما تقلق من ذلك؟ أعلمك لأنك متفلت منسلخ تخشى أن يقع عليك العذاب فتحاول أن تصبر نفسك وتنكره. انتبهوا حتى تعلموا حقيقة ما يحدث على الفضائيات. الحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك، والأيام ستظهر كل شيء. وإلا ما العداوة التي بينك أيها الأحمق الخبيث وبين الإمام البخاري والقرطبي والإمام مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل أخذ ورث أبيك؟ أو ورث أمك أم لما العداوة بينك وبينه؟ الحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك. كل أصحاب الحركات التي انتشرت كمش عارف إبريل ولا غدا، الحق بنا نواسك. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا يا أخوانا التربية، التربية، التربية. حتى إذا تعرض الإنسان لموقف يجعل ربنا عز وجل تربيته سببا حتى لا يسقط ويزل. وإلا تخيل معي أخي بارك الله فيك، رجل يعيش في مجتمع لا يكلمه أحد، أنت متخيله؟ بغض النظر بقى المجتمع كبير ولا صغير، يعني تخيل نفسك قاعد في متغمر ولا تخرج منه ولا يكلمك مخلوق قط إلا زوجتك، إلا الزوجة والأولاد، ما فيش غير كده. تقابل صبحي يعبس بوجهه، يا عم الحاج الصبح ابوس رجلك رد علي، ينظر اليك ويتركك، وكل المجتمع كده. تخيل رجل في هذه الحاله وتاتيه رساله من ملك غسان، من الملك نفسه راسا، اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولن يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. هنا يظهر اثر التربيه، أثر التربية التي يسعى كل المغرضين لعدم الكلام في شؤون التربية. طب لما الولد يتعرض لمحك ويلتقطه أعداء الإسلام ويأخذونه ويتلقفونه وبعد ذلك يأتي معولا لهدم الأمة وكل شيء أمامه متاح، يظهر على الفضائيات في أبها ما بعدها أبها، ويتكلم بصوت مسموع وبحركات إلى غير ذلك، ويطعن في ثوابت الشريعة. الحق بنا نواسك. انتبهوا أخوانا حتى نعلم من أين أتينا ومن أين اخترقنا لنصلح. ومعلوم لدى كل ذي بصيرة وكل ذي لب أن الخطوات الأولى في الإصلاح نعرف سبب السقوط. سقطنا ليه؟ ولما خرج الناس واستمعوا لكلام الضل المضل الأفاك الأثيم هو وأمثاله؟ ما فيش تربية، لم يتربوا على أصول الشريعة وعلى أصول العلم، فمن أول وهلة ما وجدنا أحد. الحق بنا نواسك. كل من يطعن في الشريعة ويثير الشبهات الحق بنا نواسك، نعطيك على أن تطعن. وفيه بقى البعض متبرع يطعن بدون مقابل، وهذا قل أن يوجد، ولكن ما في قلبه من خبث وضغين ونفاق للإسلام حمله على ذلك. لذلك والله يا إخواننا أنا ساعات بأختلي بنفسي وأفكر، أنت يا فلان بتطعن في البخاري ليه؟ وانت يا فلان ألفت كتاب حسن البنا الهالك واخوه جمال البنا، ما مصلحتكم ان تطعنوا في البخاري وفي غيره؟ لصالح من؟ وما العداء الذي بينك وبين البخاري حتى تحكم على انه راو كذاب وفي صحيحه احاديث مكذوبه؟ وما سبقك بهذا القول احد البتة؟ كل هذا يا اخوانا الحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك. ما الذي يعني يحول بين أعدائنا وبين هذا الأمر؟ التربية. من معالم التربية معلم معلوم، وهو الثبات على الحق أمام محن الحياة. أثبت مهما تعرضت ومهما عرض علي، أثبت. ولن يتمكن المسلم كما ذكرنا هذا من الثبات على الحق أمام محن الحياة إلا إذا نظر النظرة الشرعية الصحيحة للدنيا. الحق بنا نواسيك، هتعمل لي ايه؟ كبيرك هتعمل لي ايه؟ اتضع في معدتي اكثر مما تحتمل معدتي؟ ابدا. اتركب سيارتين في وقت واحد؟ مستحيل. اتلبس اكثر من ثياب او ثيابين؟ يستحيل. اترتدي في قدميك اكثر من نعل؟ مستحيل. هيعمل لك ايه؟ يبقى النظره الصحيحه الى الدنيا والى متاعها تجعل العبد في غاية الثبات وقوة الجأش إذا قيل له فالحق بنا نواسك. سيعرض عليك النساء معلوم لدى كل بصيرة، بعد أن يفرغ الإنسان من إتيان الحلال يتأفف، بل أمر الشرع المطهر أن تغتسل كلك أنت وزوجك، تغتسل تعمم الجسد بالماء، وإلا لا تقبل لك أي عبادة يشترط لها الطهارة. هذه منك كيف في الدنيا؟ الحق بنا نواسى. ما وجه المواساة؟ تربية تظهر عند المحن وعند الشدائد. لذلك دائما احنا بنعيب كل العيب على شاب متنسك ظاهره الاستقامة، ومات أبوه أو ماتت أمه أو مات أخوه أو مات زوجه، لما لم تتقيد بالشرع في هذه الحالة فقدت أعصابك وحزنت حزنا شديدا دع عنك هذا، وانظر إلى السنة لما لم تطبقها. وكذلك تزوجت أو تزوج ابنك أو تزوج أخوك، أين سلطانك؟ هب أنك ليس لك سلطان على أخيه، لما تذهب وتشارك؟ تربية معالم الثبات على الحق أمام زخارف ومحن الحياة. كعب بن مالك من الرعيل الأول من الذين تربى، ولكن تعرض لفتنة لحكمة يعلمها الله، فلما جاءت البلايا تلو البلايا حتى وصل الأمر إلى أن ملك غسان أرسل له هذه الرسالة. سيأتينا بعد قليل أن كعب بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد بلغ هجرانك لي أن طمعت في الأعداء. خلاص الخبر انتشر، الأعداء اشترأوا عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى صانه وحفظه وجعل التربية التي تربى عليها سببا ألا يتزحزح عما هو عليه من الحق. يبقى نريد أن نقول ثبت على الحق معلم من معالم التربية، والصبع بالحق كذلك، ولكن أن تترك ما أنت عليه من حق لشيء من متاع الدنيا ويأتيك شيطانك من الإنس أو الجن ويقول لك مصلحة الدعوة تقتضي ذلك، ده أول مسمار في نعشك، أول مسمار في النعش دي حكاية مصلحة الدعوة دي. من الذي يقرر هذا؟ من أنت؟ ده هذه الذي يقررها كأمثال الليث بن سعد وشيخ الإسلام تاني. انظر أخي حتى نتعلم ونتربى سويا على الثبات على الحق. فلما يقول كعب بن مالك: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. من البلاء يقول: فتيممت بها التنور فسجرتها. فقلت: هذا من البلاء. فتيممت، الفاء للتعقيب والمباشرة، تيممت أي قصدت التنور اللي هو الفرن فأشعل فيها النار. ودي فيها استنباط حكم غريب يذل فيه كثير من إخواننا. يبقى الشاهد إن كعب بن مالك لما سمع الرسالة وقرأها فطن لمدلولها ومخزاها. وتعالى، وده يا إخوانا اللي بيحصل من كل الخبثاء، والأيام بيننا، وإياك ثم إياك أن تنخدع بالهالة الإعلامية التي جعلت حول داعش. والله صناعة غير إسلامية باتفاق العقلاء، لا يمتون للشرع بصلة لا من قريب ولا من بعيد. والأيام ستظهر وليس كل ما يعلم يقال. يقول كعب بن مالك: فلما قرأتها قلت: هذا أيضا من البلاء. زيد عليه في البلاء نظرا لعظم إيمانه. ولكن هنا بقى الشاهد: فتيممت بها التنور فسجرتها. كان من المقبول عرفا قل خلاص اركنها، من المحتمل أن يأتي وقتها. قال: وقت إيه؟ أنت كيف تبقي على الوصال بينك وبين المبتدع؟ ما يرجى من ورائه خير، أصر على بدعته. لذلك بعد ظهور الحق لعامة الناس قبل المثقفين، في أن ما حدث في مصرنا من أول 25 يناير إلى الآن كل مخالف لشرع الله ولا يجوز بحال من الأحوال. أين أصوات المبتدعة ليعترفوا بذلك؟ فين؟ ولما لم يصرحوا كما كانوا يصرحون قبل ذلك، حتى تعلم أن القوم من أصلهم أهل بدعة. ولكن من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك ظننا به غير ذلك، وما كان يظهر من كثير منهم إلا الخير، إلا الخير. وإلا أي واحد عنده أبجديات الشرع أخطأ بيعترف وينتهي الأمر على ذلك، حتى توقن تماما إن هؤلاء القوم لا ملهمش دعوة بالدين بعيد. ليس معنى هذا إطلاق الحكم الكفر عليهم، حاشا وكلا، ولكن الحق بنا نواسك، واخد بالك؟ والمتتبع للأموال التي كانت تنفق على الخوارج في ميدان ربعة يستوعب الحق بنا نواسك، يستوعب الحق بنا نواسك، ده المتتبع. أما اللي بيكمل عشاه نوم زي حالتنا ربنا رحمه من ذلك. طيب، يقول: فتيممت بها الطنور فسجرتها به. قال كعب في بعض الروايات: إن لله قد طمع في أهل الكفر. وعند ابن عائذ أنه شكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. نعم؟ أي نعم. نعم. طيب، يقول هنا من الدروس المستفادة: وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم لهم تحقيق المقصود بالهجر. طيب، يعني ما قالوش أنت كعب عاوز كعب بن مالك ولا في كعب تاني؟ الصحابة من حرصهم قال لك ما ينفعش نجري اسمهم على لساننا إمعانا في الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكون مخالفين به للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروا له بصريح اسمه. أنت متخيل؟ ما هو ده التربية بقى والأدب، على تعظيم النص الشرعي وعلى الوقوف عند الحدود وعدم التخطي وعلى سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. ما هو ده المعالم هي؟ ما هو معالم التربية بتظهر من خلال تصرفاتنا. يقول: وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته قد يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه، وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. أيضا يستدل مما قرأناه عظم البلاء وشدته في مكاتبة ملك غسان له، فيه امتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ما ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك. ليه؟ ما هو فاهم كويس، فاهم النداء متاع زائل، وده اللي حصل. مش جلوا على البرلمان وخدوا فلوس قرض حسن وانفضت الشرك ويظنون أنهم خدموا الدين. نريد يا أخوانا أن نظهر للجميع عامة ومثقفين في كل محفل شرعي وفي كل موعظة أن هؤلاء الفرق الضالة بعيدة كل البعد عما رفعوه من شعارات. أمال ما حقيقة الأمر؟ الحق بنا نواسك. وإلا من أشد الناس حزنا على إزالة الرئيس اللي هو محمد مرسي أمريكا. طب إزاي ده المفترض الطبعي إن أنت تفرح لأن راجل جاي يطبق الشريعة ويطبق الإسلام، وإزاي تزعل إن هو مشي؟ قالك لا ده في الظاهر لكم، أما في المستتر من أحب الناس إلي. لابد أن يعلم الجميع حال هؤلاء القوم. وإذا صعدت إلى منبر وعتبك عليك بعض القوم اعلم أن في صدره شيء، وإلا ده أنا بحذر من مبتدع بعيدين كل البعد عن الشعارات الكاذبة التي كانوا يرفعونها. الإسلام هو الحل، والخبيث الثاني يقول لك ديمقراطية بضوابط شرعية. لازم يعرف الناس الحقيقة دي ويعلمون أن هذا من أقصر الطرق لتمزيق وتفريق المسلمين. يبقى إذن شدة البلاء، عظم البلاء وشدته في مكتبة ملك غسان له. يبقى الشاهد هنا اصدع بالحق، وإن اشتدت وطأة الناس عليك فلا تبالي، ولكن إن أشكل عليك الأمر فاستشر أهل العلم أهل الخبرة يشير عليك بما فيه نفع لك. يقول فما ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك. وقول كعب بن مالك فتيممت بها الطمور فسجرته بها، فيه دليل على المبادرة والمصارعة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين. ركزوا أخوانا، فيه المبادرة والمصارعة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. لا هو ملك غسان ده يعمل ايه؟ هيقول لي تعالى سمع لك البخاري، هيعمل ايه ملك غسان ده؟ ما ليس فيه منفعة قط. طب كيف أبقي على معرفتي به؟ وكيف أبقي على أي شيء يذكرني به؟ ومن هذا استدل العلماء على وجوب المصارعة إلى إتلاف كتب أهل البدعة إذا اشتملت على بدعهم. ما ينفعش خليه، أنت مخلي عندك كتاب ده ليه وهو كله ضلال؟ لا والله، ده أنا نبهت على ما فيه من ضلال وحذرت منه. في الحالة دي بقى ننظر هل تنبيهك على الضلال يكفي أم لا؟ أنت في مكتبتك ظلال القرآن ليه؟ في مكتبتك كتب سيد قطب إزاي؟ تيجي إزاي؟ ورجل سب الصحابة وطعن في أنبياء الله، كيف تبقي له أثر في مكتبتك تحت أي مسمى وتحت أي شريعة؟ وكلها كتب ضلال في ضلال، كيف تبقي كتب أهل البدعة ودعاة أهل البدعة في مكتبتك بأي حق؟ هب أنك أتتك منيتك وجاء من بعدك وأنت كنت على صغر ومن أهل السنة ظاهرا فيرى في كتبك هذه في مكتبتك هذه الكتب، ماذا يصنع؟ المبادرة، المبادرة. كتب محمد الغزالي السقة كيف يليق بك أن تستحل النظر إليه؟ وهذا الرجل من أذناب المدرسة العقلانية الذين يحكمون عقولهم في النصوص وكلامهم في ثوابت العقيدة، لولا الأدب والضوابط ما تأخر الإنسان في إطلاق حكم الكفر عليه. لما يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الرجل والقدم ويقول ما هذه العقيدة المضحكة، ويصم كل من سبقه من أهل العلم بأنهم أصحاب الفكر السطحي لأنهم لم يردوا حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى إلى غير ذلك، كيف تلقي كتبه عندك وكيف تسمع له إلى غير ذلك. يبقى هنا المبادرة والمصارعة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالعصير إذا تخمر، مخليه ليه؟ وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. فتيممت التنور فسجرتها به. يقول كعب حتى مضت 40 من 50، لأن الموضوع ده كله خده 50 ليلة، منذ أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن كلامهم حتى نزل الوحي 50 ليلة، حتى مضت 40 من 50 واستلبث الوحي أبطأ. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قم حتى يقضي الله فيك، أنت صدقت خلاص الأمر يعني ليس بأيدينا، بوحي من السماء. يقول كعب إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في بعض الروايات أنه خزيمة بن ثابت، يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. انتبهوا القصة دي في غاية الحلاوة والطلاوة، ده لطالب العلم الذي أراد حقا أن يتربى. شوف بعد 40 ليلة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، ده بعد 40 ليلة، بعد 40 ليلة من هجر تام، اعتزل امرأتك. شوف الرد، قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ شفت أخوانا التربية، شفت الامتثال للأمر الشرعي، شفت الوقوف عند الحدود وعدم التخطي، ده اللي بننشده، هذا الذي ننشده. لكن تتكلم مع واحد تقول له ده راجل مبتدع بيدعو الناس للبدعة ويجلب كل مبتدع إلى مركزه ويجعلهم ينشرون الشر، ومع ذلك تلين في المعاملة معهم، أين غيرتك على دين الله؟ وأين تعظيمك للنص الشرعي؟ اعتزل امرأتك خلاص. طب فهمني، أصل الاعتزال يشمل عدة معاني، أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني ايه؟ يعني أنا رهن الأمر، أطلقها مع السلام. طيب تقصد معنى آخر من الاعتزال، خبرني ولا أمتثل. لذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على المعتمد عند أهل التفسير، أنزل الله فيه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، قتل أباه وحمل رأسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه رأس شيخ الكافرين، رأس شيخ الكافرين. يبقى إذن اعتزل امرأتك ماشي، أريد أن أفهم معنى الاعتزال. ثم طرح كعب وقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، قال لا. من القائل؟
رسول الله
اللي هو خزيمة بن ثابت. قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. يبقى معنى ذلك ان خزيمة بن ثابت فاهم ايه معنى الاعتزال كما افهمه اياه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا، اعتزلها فلا تقربنها. اريد هنا بقى ان نفكر شيئا قليلا. طب انت امر بهجره من كل الخلائق، ولكن استثنية من ذلك أهل بيته، ما دخلوا في النص. لما؟ لثبوت الكلام بين كعب بن مالك وزوجه وبين صاحبيه والزوجة، فلو كان النص يشملهما حاشاهم أن يخالفوا النص. معانا شيخ؟ فكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما أتاه الأمر الشرعي امتثل، وصل الأمر اعتزل امرأتك. طيب رجل شاب ما يصبر على العزبة، والله عندنا نص شرعي، كن بقى أنت شاب مش شاب اتصرف، أما نخالف النص يستحيل. يقول كعب بن مالك وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. الحقي بامرأتي بأهلك، لما؟ ما أنا ممكن هي معايا في خلوة ما أصبر عنها، فأقع عليه، أقع في مخالفة أشد، لا الحق بأهلك. شفت يا أخوانا الامتثال؟ شفت أخوانا معلم التربية شكلها زي في قصة كعب بن مالك وصاحبيه؟ نعم، ما هم دول الذين مكن لهم ربنا عز وجل في الأرض لما تربوا التربية الشرعية الصحيحة، وأحاطت بهم الابتلاءات والمحن والإحن من كل وجه، ما زادتهم إلا صلابة. الحق بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. طيب، يقول كعب بن مالك: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، أي ضعيف، لا يتمكن من القيام على خدمة نفسه، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. يبقى أصبح هنا الاعتزال في شيء معين، وهو عدم الإتيان، لا إتيان ولا مقدمات الإتيان. يقول: فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ودي سيأتي التعليق عليها. فقال لي بعض أهلي، ده كلام كعب: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. طيب، هنا بعض النقاط المهمة جدا، وهي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي دون النظر إلى علته، والبعد عن الشبهات وسد الذرائع. وهذا يظهر في قول كعب لامرأته: الحقي بأهلك، وقبلها قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ بل ما امتثل للأمر الشرعي، صلي ظهر أربعة وده ثلاثة، حاضر، احلق شعر رأسك وتحت إبطك وعانتك ولا تقترب من لحيتك، حاضر، هي دي القضية كلها، امتثل للأوان، لا أزيد ولا أقل من ذلك. طيب، حالة المسلم حينما يعصي ربه: ظهر في هلال بن أمية قالت زوجه: والله ما به من حركة إلى شيء. يعني إيه؟ من شدة الحزن والغم الذي دخل عليه من جراء تخلفه عن الغزوة ما به حركة من شيء، لا متاع دنيا ولا غيره. قوله: الحقي بأهلك، هذا من طلاق التي ألفاظه محتملة، فلابد فيه من النية لكي يعتد به. مثال: إذا ضرب امرأته الطلق فسأل عنها فقال: هي طالق، لم تطلق بذلك، لأنه لم يخطر بباله ولا بقلبه إيقاع الطلاق. وكذلك من قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني، فقال: ليس كذلك، بل غلامي عفيف حر وجاريتي عفيفة حرة، ولم يرد بذلك حرية العتق. وكذلك من قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه لا يعتق بذلك. كلمة الحق بأهلك ديت من ألفاظ الكناية للطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا إذا سئل عن نية الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بامرأة فلما اقترب منها قالت له: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك، بنت الجول، الحقي بأهلك. وكان هذا طلاقا، وعليه قسم العلماء ألفاظ الطلاق باعتبار ما تدل عليه إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ألفاظ الصريحة ثلاثة: طلقتك، صرحتك، فارقتك، وهي التي جاءت في القرآن. عدا ذلك تعتبر ألفاظ كناية، لا يقع بها الطلاق إلا إذا سئل عن نيته فقال قصدت الطلاق، هذا على وجه الاستعجال. يقول: حرصه على تنفيذ الأمر وكذلك حرص زوجة هلال على ذلك. يعني كعب بن مالك كان حرص كل الحرص على أن ينفذ الأمر. لما أتاه خزيمة بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أأطلقها أم ماذا أفعل؟ حرص. وكذلك امرأة هلال بن أمية لما الخبر وصل أن هلال يعتزل امرأته خشيت على نفسها أن تبقى معهم، وأرادت أن تستوضح ما المراد بالاعتزال، فقالت له إنه شيخ ضائع ليس له خادم فهل تقرأ أن أخدمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربنك، فشكت له حاله. يقول: وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم، لما مضى لهم 40 ليلة، فيه بشارة بمقدمات الفرج من وجهي. وده كلام ابن القيم. ازاي ده هو شايعلهم محدش يقرب من الست بتاعته، فيه دليل على قلب الفرج. قال لك الامر الاول ارساله اليهم بعد ان كان لا يكلمهم، مظبوط. ما هو خزيمة قال له ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك، يبقى في كلامهم بس كلام عن طريق غير مباشر، واخد بالك. الامر الثاني امرهم باعتزال النساء تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل اللهو واللذة. إشكال، وهو قول قعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي، بعض أهلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة هلال أن تخدمه فاذهب واستأذن له في امرأتي. كلمة فقال لي بعض أهلي، الحافظ ابن حجر بيقول لك إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن يكلمه أحد، فازاي بعض أهله يكلمه؟ قال: الجواب لعله بعض ولده أو من النساء، ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهن. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.